الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ولا زلنا أيها الإخوة نعيش أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، ونتأمل في شمائله وصفاته عليه الصلاة والسلام لكي نتحلى بها إن شاء الله، ولكي نقتدي بها ونتأسى. فقد قال لنا ربنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فنحن نقرأ هذه الشمائل أيها الإخوة لا لمجرد العلم بها، ولكن من أجل أن نتحلى ونتحقق بها بإذن الله تعالى. وإذا اقتدينا بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم نرجو الله تعالى أن يجعلنا رفقاءه يوم القيامة بإذن الله تعالى. قال الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمود بن غيلان قال أنبأنا أبو أسامة عن شريك عن عاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ذا الأذنين. هنا عقد الترمذي هذا الفصل لمزاح النبي عليه الصلاة والسلام. كون النبي عليه الصلاة والسلام يمزح فهذا دليل على تواضعه وملاطفته ومؤانسته للناس وحسن خلقه، وأنه ليس متأبيا ولا متكبرا ولا مترفعا. فالإنسان المترفع المتأبي المتكبر الذي يرى نفسه أعلى من الناس لا يرى أن الناس يستحقون أن يلاطفهم وأن يؤانسهم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعيش في صميم الخلق، يعيش مع عامة الناس، وكان يباسط هؤلاء الناس ويلاطفهم. فمن ملاطفته صلى الله عليه وسلم ومباسطته لهم ومؤانسته لهم كان يتكلم هذه الكلمات التي فيها هذه الدعابة. فهذه الدعابة التي كانت تكون من النبي عليه الصلاة والسلام من خلال الملاطفة وحسن الخلق يدل على عظيم خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما وصفه ربنا: وإنك لعلى خلق عظيم. فتصوروا، يقول أنس بن مالك كان النبي يقول له: يا ذا الأذنين، يا ذا الأذنين. كل واحد ذو أذنين، لكن هنا وجه كما قالوا المزاح أنه سماه بغير اسمه، فقال: يا ذا الأذنين، كأنه أذنيه يعني ليس له إلا أذنان من الحواس، أو كأنه أذنيه صغيرتين أو كبيرتين أو معيوبتين، يعني في شيء قضية ما استدعت ذلك. لكن بعض الشراح مثل هو الباجوري قال قصد النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له: يا ذا الأذنين، يعني يا ذا الأذنين السميعتين الواعيتين الضابطتين لما تسمعه. يعني إذا كان هذا يكون مزاحا ولكن يكون مدحا في آن واحد. وفعلا أنس بن مالك كان واعيا جدا وكان ضابطا لما يسمع، وقد نقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة. وإذا نظرنا إلى مسند الإمام أنس، سيدنا أنس، مسنده يعني ما رواه من الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فهو عدد كبير، يعتبر من المكثرين، لأنه خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر سنين، ولما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام كان عمره 10 سنين. معنى هذا إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: يا ذا الأذنين، كان صغيرا أنس بن مالك رضي الله عنه. فمع صغر سن أنس النبي عليه الصلاة والسلام يمازحه يلاطفه يؤانسه. عم يعطيه شعوره بنفسه، عم يعطيه شعوره بوجوده، وهذا الذي ينبغي علينا أن نكون إن شاء الله متحلين بهذه الأخلاق وهذه اللطائف وهذه الآداب، ونرعى مشاعر الأولاد الصغار. يجب علينا أيها الإخوة، وهذه قضية هامة، ألا نقمع الصغار وألا نعنفهم وألا نسيء إليهم، لأن هؤلاء الصغار هم رجال المستقبل، فأي كلمة فيها قهر أو قمع أو إساءة أو جرح مشاعر الصغار يبقى حافظا لها إلى أن يصير عمره 70 سنة. المشكلة اللي بتصير مع ولد عمره 7 سنين يحفظها لإمتى؟ 70 سنة. خاصة ما يكون من حال الصغار في الصغر لا ينسى، ما يكون في الصغر كالنقش في الحجر. لذلك هنا النبي عليه الصلاة والسلام علمنا هذه الأشياء كلها. قال أبو عيسى يعني الترمذي، قال محمود يعني محمود بن غيلان شيخ الترمذي، قال أبو أسامة يعني شيخ الترمذي يعني يمازحه، يعني لما قال له يا ذا الأذنين يقصد أن يمازحه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال الترمذي حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. هو سيدنا أنس يقول بأن النبي كان يخالطهم، هم معنى يخالطنا يعني يمازحنا، إن كان النبي ليخالطنا يعني يمازحنا ويلاطفنا يؤانسنا حتى يقول لأخ لي صغير يا أبا عمير ما فعل النغير. طبعا النغير هو عصفور صغير، وهذا العصفور الصغير كان يلعب به هذا الطفل الصغير أخو أنس ابن مالك، مات هذا العصفور فحزن عليه الولد حزن شديد، شيء طبيعي يحزن عليه. صوروا النبي عليه الصلاة والسلام حريص على رعاية مشاعر هذا الطفل، ما وجده حزينا على هذا الطفل فأراد أن يسليه يذهب حزنه، مثل إذا خير شو صار بالعصفور، شو صار معه، شو صار له. مين كان يقول هذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام أعظم الخلق أفضل البشر يقول هذا لطفل صغير حتى يذهب حزنه ويسليه في المشكلة بالنسبة له مصيبة. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام لكي يلاطفه. لذلك شو قال الترمذي وفقه هذا الحديث، يعني ما يستفاد من هذا الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح. إذا النبي كان يمزح يمازح الناس، لكن مزح راقي، مزاح عالي، ليس مزاحا هابطا وليس مزاحا مبتذلا. كان مزح النبي عليه السلام من أرقى وأروع وأرفع وأسمى المزاح، حتى مزاحه كان تعليما صلى الله عليه وسلم. فلذلك هذا يفترق به مزاح النبي عليه السلام عن مزاح غيره. لذلك الترمذي عقد هذا الباب حتى نعرف كيف كان يمزح النبي صلى الله عليه وسلم. كان يمزح صح، ولكن كيف وما الكلمات التي كان يمزح بها النبي عليه الصلاة والسلام؟ نجد أنها كلها كلمات حق، ما فيها إسفاف، ما فيها سخرية، ما فيها هزء بأحد. قد واحد بعضنا يمزح لكن ماذا يكون مزحه؟ في إزاء للناس، في سخرية، في جرح مشاعر، في تعييب، هذا حرام قولا واحدا، الآن سنذكره إن شاء الله. لذلك قال الترمذي وفقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح، وفيه من الفقه يعني أنه كنا غلاما صغيرا فقال له يا أبا عمير، طفل ومع ذلك قال له يا أبا عمير. التكنية هي يعني خاصة عند العرب، غير العرب ما عندهم أبو كذا، والكنية عند العرب من باب الاحترام والتوقير. عوض ما تقول له يا فلان يا سعيد تقول له أبو كذا، أبو مصطفى مثلا، أبو خالد إلى آخره. فالكنية فيها نوع من التوقير والإجلال. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام عم بيكني طفل صغير يا أبا عمير، معنى ذلك عم يرفع إيه؟ يرفع من مستواه ويرفع من قيمته. إذن كيف كان حرص النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الطفل؟ أولا مازحوا لاطفوا، اثنين ماذا فعل؟ رفع معنوياته وأعطاه ثقته بنفسه وقال يا أبا عمير. هذه كذلك من أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام الفاضلة. وفيه يعني من الفوائد والأحكام أنه لا بأس أن يعطى الصبي الطيرة ليلعب به، بشرط أن الطفل ما يؤذي هذا الطير. فإعطاء عصفور أو طير صغير لأحد من الأطفال يلعب به إذا كان ما كان شرير هذا الطفل، نعم فما في مانع. أما إذا كان الطفل شرير وعفريت زيادة يعني أكثر من اللازم وبدأ يأخذ الطفل يمسع له رقبته أو يعذبه، فهذا حينئذ لا يجوز. ونعلم الطفل بأنه إذا أراد أن يلعب بطير شريطة أن ألا يؤذيه، لكي يرسخ هذا في ذهنه منذ نعومة أظفاره. فإذا هذه فائدة ثانية، لا بأس أن يعطى الصبي الطيرة ليلعب به. وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير؟ لأنه كان له نغير يلعب به فمات، فحزن الغلام عليه فما زحه النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا أبا عمير ما فعل النغير، يعني ما زحه ليسليه ويذهب حزنه عليه. تصور هذا الطفل بعد ما حزن على هذا العصفور لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقال له هذا الكلام، هل أبقى في صدره حزنان؟ نسيل العصفور، انتهى، انتهت قضيته، انتهت مشكلته بمجرد أن النبي عليه الصلاة والسلام لاطفه وآنسه بهذا الكلام الطيب اللطيف الناعم. نعم. حدثنا عباس بن محمد الدوري قال أخبرنا علي بن الحسن بن شقيق قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، قال نعم غير أني لا أقول إلا حقا. الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما وجدوا أن النبي عليه الصلاة والسلام يؤانسهم ويداعبهم بهذه الكلمات استغربوا، قالوا إنك تداعبنا، يعني أنت نهيتنا عن المزاح. في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه لا تماري أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه، لا تماري أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ينهانا أن يماري بعضنا بعض. المراء هو شدة الجدال بغير فائدة، المراء يورث الضغينة ويورث الحقد في النفوس، لأن المماراة كل واحد يريد أن يتغلب على أخيه بحق ولا بباطل. فالنبي قال لا تماري أخاك، تجادل وتناقش وتحاور وبس مهم أنه أنت تغلبه، هذا منهي عنه لأنه يورث الأحقاد في النفوس. اثنين ولا تمازحه، يعني لا تمزح معه مزح يسيء لمشاعره. أحيانا بيكون واحد واقف بين جماعة بيحكي له نكتة على واحد بيضحك كل المجموعة، ما هيك بيصير عند بعض الناس؟ هذا حرام ومنهي عنه. ومر معنا حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من تكلمنا عن آفات اللسان، إن أحدكم ليتكلم بالكلمة ليضحك بها القوم يهوي بها في جهنم 70 خريفا. فأحيانا الواحد حتى يفرجي ظرافته وذكاؤه ويفرجي إنه هو نكتي، فقد يتكلم نكتي على واحد بشخصه فيضحك المجلس، هذا يهوي به في جهنم 70 خريفا لأنه أساء إلى أخيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أي مزاح فيه جرح المشاعر. وخدش الكرامة وفيه انه يخزي، مهم يخزي، والله قال له خليت وشه اصفر مثل الليمونة، قال له ربك حيساوي وشك اصفر مثل الليمونة يوم القيامة، نفس الشيء. اي نعم. قال تعالى، شوفوا الآية مخيفة، حتى سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان يعتبرها من أشد الآيات خوفا. ما هي الآية؟ قال تعالى من يعمل سوءا يجزى به، مثل ما خزيته أنت وجرحت له مشاعره الله بيجازيك على ذلك. فلذلك سألوا للنبي عليه الصلاة والسلام أنه أنت عم تداعبنا وتمازحنا وأنت ناهينا عن ذلك، فماذا قال لهم عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم أنا أمازح ولكن لا أقول إلا حقا. هذا هو الفارق بين مزاح النبي عليه الصلاة والسلام وبين مزاح الآخرين أو المزاح المنهي عنه. المزاح المنهي عنه هو الذي يورث البغضاء والذي يؤدي إلى القطيعة، وفيه إهانة أو هزء أو سخرية أو تعييب أو تعيير. لذلك بدنا نمتنع امتناع تام عن المزاح الذي يؤذي المشاعر. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أنا بمزح لكن لا أقول إلا حقا، أقول الكلام الصحيح الذي فيه تعليم وفيه ملاطفة ومؤانسة في آن واحد. الآن بعد ما الترمذي ذكر هذا الحديث أنه أنا أمزح ولكن لا أقول إلا حقا، ذكر لنا مثال على هذا الترمذي، حديث يدل على أن النبي كان يمزح ولا يقول إلا حقا. اسمعوا هذه الطرفة اللي حصلت مع النبي عليه الصلاة والسلام. قال الترمذي حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني حاملك على ولد ناقة، فقال يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل هيك لازم يكون، وهل تلد الإبل إلا النوق؟ نعم، وهل تلد الإبل إلا النوق؟ نعم. هذا الرجل بظاهر بسيط شوي، شافه النبي بسيط، حب ينبهه ينفض له دماغه يعني ويخليه يفكر بالكلام، شوف في تعليم لهذا الرجل. اي نعم. جاء لعند النبي عليه السلام طلب منه إبل يركبه وتحمله، استحمل رسول الله يعني طلب منه أن يعطيه ناقة أو بعيرا ليحمله، فقال له رسول الله سأعطيك ما يحملك ولد ناقة، ولد الناقة. فانصرف ذهن هذا الرجل، كلمة ولد شو فهم منها؟ أنه صغير، والنبي عليه السلام قصدا قال له هذا ولد ناقة. فقال يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة؟ ولد ناقة صغير شو بدي سافي؟ شلون بده يحملني؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له وهل تلد الإبل إلا النوق؟ النوق هي جمع ناقة، والناقة هي التي تلد الإبل. فالإبل سواء كان صغيرا أو كان كبيرا يعتبر ولد الناقة. يعني البعير لما يكون صغير اسمه ولد ناقة، وإذا كبر ليس ولد ناقة بيبقى اسمه ولد ناقة. فالواحد منا يعتبر ولد أبيه مهما كبر. العوام في عنده مثل شو بيقولوا؟ الولد ولد ولو صار قاضي بلد، يعني ولد بالنسبة لأبوه. يعني ما عاد والله جرد من كلمة ولد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أنه يعطيه نوع من نبضة لحتى يفكر. لذا قال العلماء هذا فيه كأنه يقول للصحابي لو تدبرت الكلام لعرفت المرام، المراد يعني المرام، لو تدبرت الكلام. وكأنه النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يعلمنا أن الإنسان لا يسرع إلى إنكار شيء قبل تدبره وفهمه والوقوف على معناه. نعم، إذن هنا مازحه، ولكن مازحه بقضية صحيحة. نعم. طيب، الحديث اللي بعده كذلك فيه مزاح لكن فيه تعليم. قال الترمذي: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرا، وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من البادية، فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان رجلا دميما، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه، واحتضنه من خلفه وهو لا يبصره، فقال: من هذا؟ أرسلني. فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يشتري هذا العبد؟ فقال الرجل: يا رسول الله، إذا والله تجدني كاسدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن عند الله لست بكاسد، أو قال: أنت عند الله غال غالي. انظروا إلى ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا البدوي. هذا البدوي من أهل البادية، اسمه زاهر، اي نعم، وكان يأتي من البادية إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يجيب له هيك بعض أشياء طريفة من البادية. شو بنجاب من البادية؟ يعني لبن مثلا، شوية جبنة، ما بعرف، يعني ما يؤتى عادة من البادية. فالنبي عليه الصلاة والسلام حتى ما يكسر بخاطره، ماذا يفعل؟ كان يقبل الهدية، يأخذها، وطبعا لما أخذها في تطيب خاطر له. إيه نعم، ومو أنه والله النبي عليه الصلاة والسلام ما بيقبل إلا هدايا الملوك. في واحد بيقول لك: أنا ما بقبل هدايا البلا طعمة، ما بأخذها. النبي عليه الصلاة والسلام تطيب لخاطره، ماذا كان يفعل؟ يقبل هدية، لكن كان بالمقابل لما يريد زاهر، سيدنا زاهر، هذا سيدنا وسيد رأسنا، لما كان يذهب إلى باديتي يجهز النبي عليه الصلاة والسلام، يعطي زاد أغراض، هذه الأغراض والزاد يحتاجها في باديته فتكفي أهله. لذلك هذا من جملة ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقبل الهدية ويثيب عليها. هذه كانت من شمائل النبي عليه الصلاة والسلام. إذا واحد أهدى هدية بيقبلها، بس ماذا كان يفعل؟ يثيب عليها، يعطي مقابلها، لحتى يصير في بيناتهم إيه؟ هذه المباسطة. فإذا فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه، يعني في بيناتنا علاقة، هو الريف تبعنا ونحن المدينة إلو، يعني ما بيستغني واحد عن الآخر. وفعلا يلي في بالمدينة لا يستغني عمن في الريف، والذي في الريف لا يستغني عن من في المدينة. فقال: إن زاهرا باديتنا ونحن حاضروه. ما معنى حاضروه؟ كلمة الحاضر يعني المدينة. إذا كان يقال مثلا: بغداد حاضرة العراق، دمشق حاضرة الشام، الحاضرة بمعنى العاصمة أو المدينة أو البلدة الرئيسية، هي معنات إيه؟ الحاضر. فقال: إن زاهرا باديتنا، يعني هو يأتينا من البادية ونحن في المدينة، نحن حاضروه، والعلاقة بيناتنا علاقة وثيقة جدا. هذا الكلام أخواني كلام رائع جدا، وفعلا فيه تعليم رائع. شو هو التعليم الرائع؟ أنا بدي وقف هون بس دقيقتين عند المسألة، لأنه كان دائما بعض أهل المدن ما يقيم وزن لأهل القرى، صح؟ أو يصير في نوع من المزاح والسخرية بمن؟ بأهل القرآن. والله هذا فلاح قروي بدوي، في تشعر من كلام يعني أحيانا يلي ساكن في المدينة نوع من إيه؟ من الترفع على يلي ساكن في القرية أو ساكن في البادية. هذا لا يجوز أبدا، وهذا منهي عنه نهيا تاما، نهيا شرعي. الآية الكريمة: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. يعني أنت ساكن بالمدينة يعني صرت أحسن عند الله؟ شو عرفه؟ ما تدري أبدا. وهنالك طبعا ما بدي أتوسع أكثر، لكن بدي أقولكم أنه دائما في هزء، أو مو دائما يعني بعض الأحايين في هزء بمن يسكن في القرية، هزء بمثلا بالذوق تبعه. هلأ إذا واحد شاف مثلا لون لثياب معين ما عجبته، شو بيقول لك؟ مفلحة. شو مفلة؟ هذا ما بجوز. كل واحد له ذوق معين. ذوقك قد يكون اللي قاعد في القرية شاف ذوقك بلا طعمة كمان نفس الشيء. فأنت لا تهزأ بالآخرين. يجب علينا أخواني، هي قضية هامة جدا. ساكن المدينة ليس أفضل عند الله من ساكن القرية، فلا يجوز بحال من الأحوال لسكان المدن أن يهزأوا بسكان القرى. هذا موجود كان، ما هيك؟ الحمد لله هلأ تراجع وخف، لكن إذا بترجعوا للأمثال الشامية أو بعضها بتلاقي في مثل هذا الكلام الجاهلي الذي لا يجوز بحال من الأحوال. فشوفوا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: إن زاهرا باديتنا، نسبه إليه باديتنا، أي البادية تبعنا. مين موجود فيها؟ زاهر. ونحن حاضروه. كمان النبي نسب نفسه لزاهر. الله أكبر. نحن حاضروه، نحن المدينة تبعه وهو البادية تبعنا. فإذا في بيناتهم إيه؟ في تداخل، في حب، في تشابك، في علاقات متينة، في صلة وثيقة. هي كلمة رائعة جدا. عرفتوا شو معناتها أخواني الكرام؟ رفع وإعلاء من سيدنا زاهر وهو بدوي. اي نعم. لذلك شو قال لك سيدنا أنس بن مالك؟ قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبه. هذا تصريح بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل البدوي. شايفين كيف؟ ثم قال: وكان رجلا دميما. سبحان الله، هذا البدوي ما كان وجهه جميل، في دمامة في الوجه، لكن النبي ما عنده هالمسألة دمامة. هذا القيمة الحقيقية بما في القلب. ما هي؟ لا فضل لأبيض على أسود إلا بالتقوى. والله إذا واحد جميل تحترمه، واحد قبيح تزور عنه، لا، هذا ليس من طباع المسلم ولا من أخلاق الإيمان. فقال: وكان رجلا دميما، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه واحتضنه من خلفه وهو لا يبصره. كان زاهر بالمدينة وعم يبيع الأغراض اللي جايبة منين؟ من البادية. فجاء النبي واحتضنه من خلفه. كيف احتضنه يعني؟ بيقولوا العلماء يعني أدخل يده من تحت إبطيه، أدخل النبي يده من تحت إبطي زاهر ووضع يده على عينه. شوفوا هاللفتة الظريفة، شوفوا هالحمل، شوفوا هالحركة. لو ما كان النبي عليه الصلاة والسلام بغاية التواضع بيفعل هذا؟ الله أكبر. إجا له البدوي حط إيديه من وراه، حط إيديه تحت إبطين زاهر الله يرضى عنه، حط له إيده على عيونه. فباعتبار ما شافه، فشو قال زاهر؟ من هذا؟ أرسلني، يعني اتركني، إيم إيدك، وهكذا يعني. من هذا؟ أرسلني. ما أرسلوا النبي، ما تركوا. تعمل هيك زاهر طبعا. فعرف النبي عليه الصلاة والسلام نياله، شو المرتبة العظيمة لسيدنا زاهر الله يرضى عنه. قال: فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه. لما عرف انه النبي عليه السلام صار ايه يلصق ظهره بصدر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما صارت لحد هذا المكسب العظيم انه يلاصق صدر النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا يألو ما ألصق، ما عم يقصر أبدا، لا يترك أن يلصق ظهره بصدر النبي. حينئذ شو قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فجعل النبي يقول: من يشتري هذا العبد؟ والمباسطة كمان الملاطفة، مين بيشتري؟ فقال له: يا رسول الله إذا والله تجدني كاسدا، يعني ما حدا حيشتريني بالمرة، ما في شيء يرغب به إنه حدا يشتريني، دميم الوجه من البادية وكذا، ما حدا حيشتريني يا رسول الله. شوفوا هذه بعد المداعبة والملاطفة والمؤانسة والممازحة، النبي قرر هذه القاعدة تعليم لكل المسلمين، قال له: لكن عند الله لست بكاسد. الله أكبر، هنيئا لسيدنا زاهر بهذه البشارة، هي بشارة عظيمة، قال له: لكن عند الله لست بكاسد، أو قال له: أنت عند الله غالي. فإذا هذا بدلك على أن قيمة المرء الحقيقية ليست في ما هي عند الناس. قد يكون إنسان عند الناس ما له قيمة، ولكن عند الله تعالى له منزلة عالية. وهذا يدل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر ذي طمرين، مدفوع بالأبواب، يعني بيصرفوه مباشرة، لا يؤبه له، لو أقسم على الله لأبر. لذلك هذا يدلنا على أن المسلم لا يستخف بأحد ولا يزدري أحدا ولا يحتقر أحدا أبدا. أوعف شوف لواحد طلع فيه تلاقي منظره بسيط، منظر أواعي بالية، تقول والله ده مسكين ما له قيمة بمرة. أوعى لا تدري، نحن كلياتنا كل الناس بيقولوا كلمة، الناس مخباية بتيابة ولا يعرف قيمة أحد إلا الفرد الصمد سبحانه وتعالى. فلو شفت أي إنسان أقل الناس بالسلم الاجتماعي شو ما كان، اوعى تعتبر نفسك احسن منه، هي قضيه هامه جدا، لا تعتبر نفسك افضل من اي انسان، لان القيمه الحقيقيه عند الله ولا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. فانظروا الى هذا المزاح الذي مزحه النبي صلى الله عليه وسلم، اكان حقا ام لا؟ كان حقا، وكان تعليما وتوجيها وارشادا، ووضع لنا النبي عزام الموازين الحقة، وأن القيمة بالتقوى وليست بالمظهر وليست ببهرج الدنيا، لا قيمة للدنيا ولا لمظهرها. لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها جرعة ماء. طيب انتبهوا لي بعدها، قال الترمذي رحمه الله: حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا مصعب بن المقدام قال حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن رضي الله عنه قال: أتت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله أدعو الله أن يدخلني الجنة. فقال: يا أم فلان، إن الجنة لا تدخلها عجوز. قال: فولت تبكي. فقال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز، إن الله تعالى يقول: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. فهذه المرأة دعت النبي عليه السلام أنه ادعي لي يكون أهل الجنة، فالنبي عليه السلام قال لها كلام ممازحة وملاطفة وصحيح، قال: الجنة ما بتدخل عجوز. قالت: لا حول ولا قوة، راحت عليها معناتها، فولت وهي تبكي، راحت من إيد الجنة، هي عجوز، يا ريتها ماتت وهي شابة، يمكن هيك قالت لحالها. اي نعم. فالنبي عليه الصلاة فورا قال: أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز. فهذا كذلك فيه تعليم. وتلا النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية: فقال قال الله تعالى إنا أنشأناهن إنشاء، يعني نساء أهل الجنة الله عز وجل خلقهن خلقا جديدا، إنشاء جديد يعني خلق جديد من غير توسط ولادي كما قال العلماء. إنا أنشأناهن إنشاء، أعدنا خلقهن إعادة جديدة، فجعلناهن أبكارا، يعني ما في ثيبات في الجنة، فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. العرب جمع العروب، والعروب وصف للمرأة التي تتحبب إلى زوجها وتحسن الكلام معه حتى يحبها، هي العروب، المرأة العروب التي تلاطف زوجها وتتحبب إليه وتظهر حبها له حتى هو يزداد حبا لها. الترابة يعني إيه؟ متساويات في السن، فهذا معنى الآية. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الآية فصارت تعليم للناس، وعرفت هالعجوز بأنها إن شاء الله ستدخل الجنة ولكن هي شابة، قالوا إما بعمر 30 أو عمر 33، والله تعالى أعلم بذلك. المهم أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا المزاح، ولكنه مزاح جميل طيب فيه تعليم وفيه إرشاد وتوجيه. نسأل الله عز وجل أن نخلقنا بأخلاق المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن الخلاصة أخواني، ينبغي أن تكون متواضعا لطيفا تؤنس الآخرين، سواء كانوا صغارا أو كبارا أو غير ذلك، لكن تمازحهم من غير أن يكون في هذا المزاح إيذاء أو جرح للمشاعر أو خدش للكرامة أو غير ذلك مما نهى عنه الإسلام. وهذا هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تماري أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه، إذا وعدته تفي بوعدي. الآن نتوقف عند هذا الباب ونتابع إن شاء الله في الأسابيع القادمة. اللهم اجعلهم أخواننا هؤلاء جميعا، واجعلنا معهم جميعا ممن طال عمره وحسن عمله.